أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما ذكره المحقق والعلامة، وقلنا أنه قالوا يجوز بيع المذكاء، وذكرنا بالأمس الإشكالات الواردة على هذا المسلك، وبقيت نقطة أخيرة تعليقا على هذا المسلك، وهي إذا كان دليلكم على الجواز هو الرواية بدعوى أن باعه الضمير يرجع على الذكي، إذا اختلط الذكي بالميت باعه باع الذكي، فمقتضى التنزل عليكم السلام ورحمة الله عن الإشكالات السابقة، لو كان المعتمد هو الرواية فينبغي القول بأنه يجوز بيع الذكي على من يستحل الميتة، لأن الرواية قيدت باعه ممن يستحل الميتة. فكيف أطلقتم أيها الفاضلان جواز بيع المذكى مع أن الرواية قيدت بذلك؟ ويمكن للعلامة والمحقق أن يجيبا عن هذا الاعتراض بأن القيود التي ترد في النصوص تارة قيود احترازية مولوية، وتارة تكون قيود لبيان الواقع خرجت مخرج الغالب، وليس لأجل الاحتراز بل لبيان الواقع لبيان الخارج. فهل القيد الذي ذكرته صحيحة الحلبي قيد احترازي مولوي، أو هو لبيان واقع الحال وليس قيدا احترازيا؟ يقول العلامة نحن نسلم لسان حالها أن ظاهر القيود الاحترازية وأنها مولوية، إلا إذا قامت قرينة على الخلاف، وتوجد في المقام قرينة على الخلاف بناء على إرجاع الضمير كما نفهم إلى الذكي، إذ جواز إذ إجراء المعاوضة على الذكي لا فرق فيه بين كون المشتري ممن يستحل الميتة أو لا يستحل الميتة، لأن مصب المعاملة ليس الميتة وليس المختلط، وإنما مصب المعاملة العنوان المحلل. فإذا كان مصب المعاملة العنوان المحلل وهو الذكي، فلا فرق فيه بين أن يكون المشتري ممن يستحل الميتة وبين ممن لا يستحل الميتة. فإذا هذا القيد مو قيد احترازي مولوي، وإنما ذكره الإمام لبيان واقع الحال. من يشتري المذكى المختلط مع الميتة؟ هل المسلم سيشتري؟ لا، المسلم إذا أراد البائع أن يبيعه الذكي في الميتة لن يقدم خارجا على شراء الميتة، شراء الذكي المختلط مع الميتة. من هو الذي سيقدم على هذه المعاملة في الخارج؟ من يستحل الميتة، ما يهمه ذكي في الميتة أو ميتة أو ذكي بروحه، ما يهمه. فيقول الإمام لبيان الواقع الخارجي: لك أن تبيع الذكي على من تبيعه؟ على من يستحل الميتة، لا من باب أن هذا احتراز، لأن واقع الحال أن من يتصدى لشراء الذكي المختلط مع الميتة من يستحل الميتة فيستفيد حينئذ، فسيأخذ الميتة وسيأخذ الذكي ولا يهمه. أما المسلم الذي يرى حرمة الميتة فلن يقدم على شراء ذكي مختلط بالميتة، سيشتري الذكي المتميز عن الميتة، فليس هذا القيد قيدا احترازيا، إنما قيد لبيان الواقع، لبيان الواقع إرشاد من بيع، يقول روح بيع على من يستحل البيع الذكي المختلط على من يستحل الميتة، لا من باب الاحتراز أنه لا يجوز هذا البيع إلى من لا يستحل الميتة. أو يقال إذا هذا ما تقوله هذا قيد غالبي، من هو الذي يشتري البيع هذا البيع؟ من الذي يشتري المذكى في المختلط؟ إذا لم يكن الإمام في مقام بيان الواقع فهذا قيد غالبي. والمشهور عند الأعلام أن القيود التي تذكر مخرج الغالب غالبية لا احترازية فيها، القيود الغالبية لا تجري فيها قاعدة احترازية القيود، نظير ما ورد في قوله تعالى: أي آية وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه اللاتي قيد، لكن هذا القيد قال مو قيد احترازي، يجوز للرجل أن ينظر إلى الربيبة وهي بنت زوجته سواء تربت في حجره أو لا، وإنما ذكر اللاتي في حجوركم لأن غالب بنات نعم الزوجة التي يتزوجها الشخص ممن يعيشون مع من؟ مع الزوج. هذا تمام الكلام في الاتجاه الثالث، وهو اتجاه العلامة والمحقق، الاتجاه الرابع. وهذا الاتجاه الرابع ذكره العلامة أيضا وقال: نحن نقول يجوز بيع المختلط على بل لمن يستحل الميتة بعنوان الاستنقاذ، بأي عنوان خرجها؟ الاستنقاذ. فالمسلمون وإن كان يرى أنه لا يصح بيع المختلط لمنجزية العلم الإجمالي، ولكنه يجري المعاملة الصورية، ولا المعاملة مو صحيحة، دائما الاستنقاذ معاملة صورية، يجري معاملة صورية بغرض استنقاذ ووضع اليد على المال للشخص الذي يجوز أخذ المال من كالكافر الحربي، واضح؟ فالمسألة من ما استخرج من باب الاستنقاذ. ونحن نحلل الرواية أيضا وهي رواية الحلبي بعنوان الاستنقاذ، وعنوان الاستنقاذ تكون المعاملة التي تجري معاملة صورية، والغرض من ذلك وضع اليد على المال الموجود عند المشتري الذي يحل أخذ ماله في باب الاستنقاذ. الشيخ الأعظم علق على هذا الوجه، وهو أنه تارة يكون دليلكم القاعدة العامة وتارة دليلكم الرواية، فإن كنتم تتكلمون بنحو القواعد العامة فبالإضافة إلى أن هذا ما ذكره واضح، بالإضافة إلى أنه ليس هذا معاملة في الحقيقة، فيكون خارج عن محله، ليس بيع أصلا، هذا ليس إنشاء تمليك بالعواض، ليس بيع للمختلط، بل رفع اليد عن الذي لا يملك بحيلة التوصل إلى المال الذي يجوز استنقاذه، وهذا خارج عن محل البحث البتة، بحثنا في المعاملة الآن والمعاوضة. بالإضافة إلى ذلك، إذا غضضنا النظر عن ذلك، فإنه فرق بين فرق بين عنوان الاستنقاذ وعنوان الاستحلال، استحلال الميتة يعني، وما تدل عليه الرواية هو أن المدار على جواز بيعه على من يستحل الميتة، والنسبة بين من يستحل الميتة وبين من يجوز أخذ المال منه من باب الاستنقاذ العموم والخصوص من واجه. التفتين، النسبة بين من يجوز استنقاذ المال من وبين من يستحل أخذه، بلي وبين من يستحل الميت العموم والخصوص من واجب، فقد يكون الشخص يستحل الميت كالذمي كالمخالف مثلا، ولا يجوز أخذ المال من بل ماله محترم، وقد لا يكون الشخص ماله محترم ك الناصب المعلن العداوة لأهل البيت الساب للإمام وما شاكل ذلك، ولكنه يرى أن الميتة لا يجوز أكلها، وقد يجتمعان، فجعل العنوان هو عنوان الاستنقاذ بل يتنافى مع ما ورد في الرواية أن المعاملة إنما تجوز فقط وفقط لمن يستحل الميتة، فحتى لو بنينا على القاعدة العامة يجوز الاستنقاذ، غضضنا أشغالنا الأول، فرضنا المعاملة حقيقية، الرواية دلت على أنه إنما يجوز إجراء المعاوضة لمن يستحل الميتة لا لمن يستنقذ المال منه. تفتين المطلع هذا كله إذا غضضنا النظر عن الرواية، فالرواية تمنع، بل فما ذكرته على مقتضى القاعدة وإن كان تام في حد ذاته إلا أننا لا يمكن القول به في المقام. وأما إذا لاحظنا الرواية فالكلام أوضح، الرواية إنما دلت على الجواز بعنوان من يستحل الميتة لا لمن يستنقذ المال منه، فلا يمكن أن تكون الرواية هي الدليل لمن؟ هي الدليل الذي للعلامة لهذا القول الذي أفاده العلامة. هذا ما أفيد. تنبيه، العلامة في المختلف ذكر قيدا في المقام قد يغير البحث، حيث ذكر أنه يجوز استنقاذ مال المستحل الميتة برضاه، قيدها بشنو؟ برضاه، وهو لا يتكلم على القاعدة، يتكلم على الرواية. احنا ما قلنا إما وإما، هو يقول يتكلم عن الرواية، ونحن نحمل الرواية على استنقاذ مال المستحل الميت بشرط أن يكون برضا. شلون برضا؟ في خصوصيتين، الخصوصية الأولى أن يكون المشتري مستحل للميتة، وهذا ما ذكرته الرواية. الخصوصية الثانية أن يكون دفعه للثمن من باب أنه يرضى بتملك العوض الذي دفعه بإزاء شراء الميتة. ومرجع هذا لبا إلى الاستحلال لا إلى الاستنقاذ، وفرق بين الاستنقاذ المحض وبين الاستحلال. دقق في البحث، عندنا عنوانان، عنوان الاستنقاذ وعنوان الاستحلال. الاستنقاذ يعني أخذ مال الغير الذي ليس برضى أو لم يرضى. الاستنقاذ متوقف على رضا، رضى أو ما رضى، هذا عنوان الاستنقاذ. وعندنا عنوان الاستحلال، أي أن الشخص إذا رأى بحسب معتقده ودينه حلية تملك العوض في المعاملة، جاز للطرف الآخر أن يتملك، وهي صغرى من صغريات باب الإلزام، من باب قاعدة الإلزام. من يرى حلية تملك العوض في المعاملة جاز للطرف الآخر إلزاما له تملك العوض. فالعلامة يقول منظور الرواية تتكلم عن الاستحلال لا الاستنقاذ المحض، أي يجوز أخذ مال من يستحل الميتة وإن كان ذمياً، إذا كان يرى أن هذا الأخذ للعوض حلال يجوز يصح بالرضا، وبالتالي لا تكون الرواية تتنافى مع ما ذكرنا، لأنه نحن عملنا به من يستحل الميتة. ولكن حيث أن الواقع أن من يستحل الميت يرى أن الأخذ حلال، فيكون المورد من أي باب؟ من باب الاستحلال لا من باب الاستنقاذ. وقد وقع بحث مفصل في قاعدة الإلزام أنه في مورد الاستحلال المعاملة صورية أو المعاملة حقيقية. ذهب جمع من الأعلام أن المعاملة حقيقية، والشارع أمضى المعاملة مع الطرف الذي يرى بحسب معتقده أن تملك العوض حلال، ولهذا بعض الأعلام جوزوا بيع الميتة على من؟ على المستحل، من باب أيه؟ من باب الاستحلال الذي يرى أنه كبرى للإلزام، والإلزام موردها صحة المعاملة حقيقتان. ولهذا وقع البحث في الطلاق، هذا مفصل في قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به. أوضح مصداق من باب الطلاق، لو طلق المعتقد بعدم الحاجة إلى الشهود في باب الطلاق طلق زوجته، هل طلاقه نافذ أم منافذ؟ قالوا طلاقه نافذ واقعا، لأنه يرى صحة هذا الطلاق وحلية الزواج من زوجته التي بانت منه بهذا الطلاق، مو أنه طلاق ظاهرا وهي زوجته وأنا الزوج ذات البعث. من يعقد على هذه المرأة التي طلقها أصحاب المذاهب الأخرى ليس أنها ذات بناخد على ذات البعث، حاشا وكلا. فقالوا أن الطلاق طلاق واقعي وصحيح واقعان. وأيضا وردت عندنا روايات بحثناها في نحن في بعض الدروس في بحثنا قاعة الإلزام مفصلة في بعض الجلسات يا إخوة، تدل على أن الكافر إذا باع الخمر وأخذ العوض لك أن تأخذ العوض من باب وفاء الدين. كيف؟ مع أن هذا باع الخمر وبيع الخمر باطل والثمن الذي حصل بض، كيف لي أن أخذه أنا لأجل رفعه للدين أو تسديدي معاملة أو ما شغل؟ هي كل من باب الإلزام، والمعاملة الشرع أمضاها واقعا. فلا يتكلم العلامة. دقق في النقطة في أن المورد من باب الاستنقاذ الذي المعاملة فيه صورية حتى يقال هذا خارج عن محل البحث كما قلنا، إنما يتكلم عن الاستحلال، والاستحلال معاملة صحيحة واقعا، وبالتالي لا ترد مثل هذه الإشكالات على من؟ على العلامة. وأيضا أشكل جمع العلامة حملوه على الاستنقاض الماء، قالوا هذا حمل على الفرد النادر، إذ ما يوجد في زمان الرواية في عصر الإمام الصادق في الكوفة من يكون موردا للاستنقاض حتى تحمل الرواية على الاستنقاض. يا أيها العلامة الموجود أهل الذمة، أهل الذمة لا يجوز استنقاذ أمواله، أموالهم محترمة، فكيف تحمل الرواية على فرد لا وجود له أو نادر؟ تفتين يقول أنا ما أحمل الرواية على الاستنقاذ اللي أنتم فهمتوا، أحمله على الاستحلال، وأهل الذمة يستحلون أن نتملك العوض بإزاء بيع المين ميتة. بتفتين لها النقطة. ولهذا قال فالإشكالات التي أوردوها محل تأمل. وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل الميتة بذلك برضاه، برضاه يصير استنقاذ مو محل من باب الاستحلال. وفيه إشكال الشيخ العظم النسبة بين المستحل الميتة وبين من يجوز الاستنقاذ من العموم والخصوص من وجه. وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ من إلا بالأسباب الشرعية كالذم، لأن ما له محترم. اتضح المطلع. هذا تمام الكلام في هذه الاتجاهات بعدما فرغ المصنف في الاتجاهات. فالنتيجة أن الرواية بحسب ظاهرها لا يمكن العمل بها، فما هو التوجيه المحتمل للرواية يا شيخنا؟ عطنا توجيه للرواية، لا ندعي أن هذا ظاهر الرواية، توجيه. فلا تشكل أن هذا خلاف الظاهر، هو شيء خلاف الظاهر، أنا قاعد الآن في مقام الحمل والتوجيه، وإلا ظاهر الرواية لا يمكن العمل به. تفتين أحسن، فقط توجيه أنه كيف صدر هذا المضمون من المعصوم، من باب دفع الاستيحاش فقط، من باب أنه لا تقول الرواية كاذبة على المعصوم، لعله أريد منها معنى خلاف الظاهر. والأصل عندما تأتينا روايات ظاهرها لا يمكن قبوله، لا يمكن رد الرواية وتقول رواية كاذبة، بسرعة تقول رواية كاذبة، لا توقف، ارجعها إلى أهلها لعله هناك معنى خلاف الظاهر. فالشيخ من هذا الباب الآن في مقام التوجيه، ما هي المحتمل، ما هو الرأي، ما هو المحتمل في الرواية؟ حملنا على باعه المختلط ما يصير، حملنا على باعه المذكر، انت شنو تقول؟ محتمل شنو يصير في الرواية؟ من باب توجيه الرواية قال لعله منظور الرواية والله العالم هو أن الإمام يريد أن يقول أن مصب المعاملة هي الأجزاء التي تحلها الحياة، التي لا تحلها الحياة في المختلط، فليس مصب المعاملة بيع المختلط بتمام أجزائه، بل بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة، حيث ذكرنا في أول درس دخلنا في بحث الميتة أنه الأجزاء التي لا تحلها الحياة خارجة عن بحثنا في الميتة النجسة، وقالوا يجوز الانتفاع بها والمعاوض عليها صحيح، لأنها ميتة طاهرة لها منفعة محللة، فيجوز الانتفاع بها وبيعها. فنحمل الرواية على أن المنظور هو جواز بيع تلك الأجزاء التي لا تحل الحياة من الصوف والشعر والعظم. فإن قلت لماذا خصصت الرواية المشتري بمن يستحل الميتة؟ مع أن ما تقول بحسب مقتضى القاعدة يجوز شراؤه من كل شخص، حتى المسلم يجوز له أن يشتري الأجزاء التي لا تحلها الحياة، مع أن الرواية قالت ممن يستحل الميتة. الجواب هو ما ذكرنا في أول الدرس اليوم، تارة يكون التقييد مولوي، تارة بيان لواقع الحال. من سيشتري المختلط بقصد إيقاع المعاملة على الأجزاء التي تحلها الحياة؟ من سيقدم على هذه المعاملة؟ هل المسلم سيقدم على شراء مختلط بقصد أن يكون مصب المعاملة هو شنو؟ هو الأجزاء التي لا تحلها الحياة؟ لا، بل المستحل للميت يقول أنت أيها المسلم على راحة، أقصد أن تبيعني الأجزاء التي لا تحلها الحياة وأنا سأأخذ المختلط وأستفيد منه وآكله، هذا ما لي علاقة بك، أنت أقصد حق تصح المعاملة. فمن سيقدم على هذه المعاملة لو عنده واحد مختلط قال أيها الناس أنني سأبيع فقط الأجزاء التي لا تحل الحياة من المختلط، فمحط لي ثمن غالي ثمن المختلط، أحد بيخدم على شرائها من المسلمين؟ لا، الذي سيخدم خارج يعني الكافر، هم يقلل شوي السعر عشان الكافر هم يستفيد هم يدفع الثمن الأقل وهم المسلم يربح، هذا هو واقع الحال في السوق. إذا واحد مو من أهل السوق إشكال إشكالات، إذا واحد يبيع ويشتري يعرف أهل السوق فلا يولد هذه ليش إشكالات. فإذا هذا القيد لبيان الواقع وليس للتقييد المولوي. قال ويمكن حملها حمل لا تقول خلاف الظاهر، هو اسمه حمل لحم أنا خلاف الظاهر، إذا سمعت حمل أنا خلاف الظاهر من باب توجيه الرواية. ويمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم أجزاؤها التي لا تحلها الحياة من الصوف والشعر والعظم ونحوها كالظفر. نعم، وتخصيص دفع إشكال، وتخصيص المشتري بالمستحيل لأن الداعي له على الاشتراء أيضا الله، فيضرب عصفورين بحجر، احنا نقول عصفورين بحجر واحد، واضح شيخ مرتضى؟ عصفورين بحجر، وش بالفارس يقولون عصفورين بحجر؟ إن المثال تضرب عصفورين بحجر مثال عند العرب يقولون ها مثل مثلا بايكيدو
بايتير دونيشن
ها زين كما قال الشيخ مرتضى. ولا يوجب ذلك اللي قال الشيخ مرتضى ها فساد البيع، لا يوجد فساد البيع ولا يوجد ذلك فساد البيع ولا فساد الصلاة، إذا قلت العبارة في الصلاة مشكلة لا تقول ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه. نعم لو وقع العقد على الله فهذا حرام، أما إذا كان الداعي يا سيدنا سيد صنديد الدواعي هل لها دخالة في صحة المعاملة؟ لا، الداعي لا دخالة له في صحة المعاملة. فحتى لو كان الداعي عند المشتري أنه يتملك اللحم ويأكل اللحم هذا من باب الدواعي، والدواعي لا تضر بصحة المعاملة. تم المطلب في مسألة بيع المختلط، ورطونا دخلتونا في نفق مظلم طلعنا منه والحمد لله. قال الشيخ، شوف العبارة الآن، وفي مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي، دخل في بحث ما هو علاقة هذا المطلب بالمطلب الذي قبله. يا شيخ مرتضى اللي قال العبارة يقول هو ما زلنا احنا في البحث، لا هذا دخل في بحث جديد. دخل الشيخ الأعظم في مطلب جديد التفت، وهو أنه كنا نتكلم عن المعاوضة على الميتة ودخلنا في فار وهو المختلط. الآن وقع بحث بين الأعلام في أنه هل تجوز المعاوضة على الأجزاء المبانة من الحي المقطوعة من الحي أو لا صغرى؟ فهل تجوز المعاوضة أو لا؟ وهل يجوز الانتفاع أو لا؟ فتارة نتكلم عن الميت بمعنى زهوق النفس بسبب غير شرعي، وهذا الذي كنا نتكلم عنه. عندنا سماك مات بطريقة غير شرعية، غنم بقر مات بطريقة غير شرعية. الآن لا، ما نتكلم عن زهوق النفس، عندنا أجزاء مبانة من الحي، حي قطعنا منه جوز، هذا الجوز فقد الحياة، فقد الإحساس، هل يجوز الانتفاع به أو لا؟ هل يجوز بيعه أو لا؟ فحيث إنه وقع خلاف بين الأعلام في هذه الجزئية أفردها المصنف في البحث في المقام. فنقول ذهب بعض الأعلام كما نقل المحقق المامقاني في حاشيته على الكتاب، ويهتم كثير بنقل الأقوال المامقاني، قلت لكم أول ما دخلنا الدروس المامقاني يهتم بنسبة الآراء إلى العلماء ونقل الأقوال. ذكر المحقق المامقاني في صفحة 26 بحسب النسخة الكمبيوترية أنه ذهب بعض الأعلام إلى إنكار أن الأجزاء المبانة أصلا ميتة، أصلا خارج الموضوع مو ميتة، وإنما الميتة هو من زهقت نفسه بسبب غير شرعي، كما لو أخذت السمك ومات في البحر، مات في البحر صلى الله، أو أنه بليء الغنم والبقر لم يذبح على الطريقة، أما الأجزاء المؤصلة فهي ليست بميتة. ونقل هذا عن صاحب المدارك وعن صاحب المعالم، فقصد مو ميتة موضوعا، فيخرج عن البحث تخصصا. ولكن المشهور قالوا يشمله عنوان الميتة، إذ الظاهر من الميتة هو مطلق من فقد الحياة وفقد الإحساس، والجزء المبان من الحي كان فيه حياة تدب فيه الحياة، وبقطعه وفصله خرج من الحياة فهو ميتة. فالمشهور والمعروف أنه ميتة، هذا البحث الأول، وتحقيقه في محله لابد أن نعرض الروايات ونعرض أن الميت هل هو عنوان شرعي أو عنوان عرفي، هناك خلاف، هل الميت هو عنوان شرعي أو عنوان عرفي؟ إذا كان عنوان عرفي ماذا يقول العرف؟ هل يقول ميت أو ما يقول؟ إذا كان عنوان شرعي ما هو ظاهر الأدلة الشرعية؟ هل أن عنوان الميت هو خصوص حصة أو المطلق؟ هذا بحث مفصل ليس محله هنا، يبحثه في محله في كتاب الطهارة والنجاسة. البحث الثاني اللي همنا الآن بعد المفروغية على أنه ميت، هل يجوز الانتفاع به أو لا يجوز الانتفاع به؟ فإذا ثبت جواز الانتفاع به بحسب القاعدة جاز بيعه بحسب الكبرى الكلية اللي ذكرها الشيخ، إذا لم يجوز الانتفاع به فلا يجوز بيعه. ولأجل أن السبزواري صاحب الذخيرة اختار في المقام أنه يجوز الانتفاع بهذا السنخ من الميتة، هو ميتة بس يجوز الانتفاع به، وإن لم نقبل الانتفاع بالميتة التي كنا نتكلم عنها وهو من زهقت نفسه بسبب غير شرعي، ولكن الأجزاء المقطوعة والمبانة من الحي يجوز الانتفاع بها، فلأنه ذهب إلى جواز الانتفاع اعتمادا على بعض النصوص دخل الشيخ معه في البحث. واضح الغرض؟ استدل السبزواري برواية نقلها صاحب السرائر في مستطرفاته. نقرأ الرواية. سألته عن الرجل يكون له الغنم، عنده غنم يقطع من إلياتها، من الخلف يقطعون شنو؟ يقطعون الإليا لكي يستعملونه في الاستصباح في السراج، دهن وما شاكل ذلك. وهي أحياء، فهذه أقطع أجزاء مبانة من الحي. أيصلح أن ينتفع بها؟ قال نعم، لك أن تنتفع بها. يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. فالرواية فصلت بين الانتفاع والبيع، فيجوز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة، كجعله سرجان، كإذابته لأجل السراج وغيره. ولكنه قال لا يؤكل لأنه ميتة، وكذلك لا يباع. ففصلت الرواية بين البيع وبين الانتفاع. فقال السبزواري: نحن أبناء النص والدليل، ماذا قال نقوم؟ وش السبزواري هكو تضع من ديك الرواية؟ قال الرواية قالت يحل بيع المختلط. نفتي بالرواية، لا تقولي منجزية العلم الإجمالي. الرواية قالت يجوز، خلاص. هنا أيضا الرواية قالت يجوز بعد شنو؟ خلاص، انت لا تصير أحوط أزل من الشارع يا شيخ مرتضى، لا تصير أحوط. الشارع قال يجوز، ليش احتضاف بعد؟ خب، والكلام يقع بعد وضوح دلالة الرواية في سندها، فإن الرواية من مستطرفات السرائر. بيان ذلك: صاحب السرائر ابن إدريس الحلي في آخر السرائر ذكر مجموعة من الروايات استقطعها واستطرفها من الجوامع الحديثية الواصلة إليه، حيث وصلته مجموعة من الجوامع الحديثية وظفر بها، فذكر مجموعة من الروايات فيما استطرفه في آخر كتابه الفقهي وهو السرائر. فوقع البحث أن روايات مستطرفات السرائر حجة أو ليس بحجة، فقالوا أن هناك مشكلة في هذه الروايات، وهي مشكلة الإرسال، حيث إن صاحب السرائر ليس معاصرا لأصحاب الكتب ككتاب ابن بكير وكتاب بلي علي بن محبوب وغيرهم، حسن بن علي بن محبوب وغيرهم، ولم يذكر طرقه إلى أصحاب المجاميع التي نقل عنها، فتكون الروايات مراسيل فلا تكون حجة، وبالتالي يفقد روايات مستطرفات السرائر الكثيرة، تسقط عن الحجية. وحاول جمع من الأعلام علاج مشكلة الإرسال بمحاولتين. المحاولة الأولى نذكر أنه ربحث عنها تامة لا متامة، أن ابن إدريس مسلكه هو العمل بالخبر المتواتر ولا يعمل بخبر الواحد، فحينئذ ما استطرفه حيث إنه ذكره وعمل به ولا يعمل بأخبار الآحاد الظنية، فهذا يكشف على أن الروايات التي نقلها واستطرفها من الروايات القطعية، إما من باب التواتر أو من باب خبر الواحد المحفوف بقرينة قطعية واضحة، لأنه لا يعمل بخبر الظني، فإما خبر واحد محفوف بقرينة قطعية أو تواتر. وابن إدريس ليس شخصا قطاع، عندي في إشكالات، ليس قطاع، بحيث إنه يحصل له القاط بسهولة، بل عادة مثله يعمل الموازين العقلائية في حصول القطع والإطمئنان. مو واحد عمي ميمة سرعة هكذا يقطع، يحتمل على أحلام وعلى قران من هنا وهناك. فقطعه حال كونه علما عالما مدققا وإنسانا عقلائيا يكشف حينئذ على أن هناك قرائن نوعية عقلائية وصلت إليه أوجبت القط بنحو لو نقلت لنا لحصل عندنا الاطمئنان والقاط، لأنه مو قط واحد عادي. تفتين المطلع؟ هذا التقريب الأول، عمقنا لنرفع بعض الإشكالات. التقريب الثاني، أن الجوامع الحديثية التي نقل منها مشهورة ومعروفة ونسبتها لمؤلفيها واضحة، والكتب المشهورة لا يحتاج فيها إلى إثبات صحة انتساب ابن إدريس إليها، فنسبة ابن إدريس لهذه الكتب كنسبتنا لكتاب الكليني. هل نحن نحتاج إلى طريق كتاب الكليني؟ لا، نسبتنا لكتاب الكليني لأن كتاب واضح مشهور معروف كنسبة ابن إدريس إلى هذه الكتب والمجامع الحديثية، فلا نحتاج إلى طريق منه إلى أصحاب الكتب، والمهم هو السند الموجود في الروايات الموجودة في الكتب، وقد نقلها إلينا، نقل أسناد الموجود في الكتب. نعم، المشكلة أنه ما نقل طريقه، ولا يحتاج إلى الطريق لأن كتب مشهورة ومعروفة عليها المعول، وبالتالي شهرة الكتاب يغني عن النسبة. هاتان محاولتان ذكرتا في كلماتهم لعلاج إشكال إرسال الإرسال. وهناك بحث ونقض وإبرام بلي في هاتين بلي المحاولتين، حيث لم يرتضيها بعض الأعاظم كالسيد الخوئي قدس سره، قال: ما يستطرفه ابن إدريس في كتاب السرائر ليس بحجة إلا ما استطرفه من كتاب واحد، وهو ما استطرفه من كتاب علي بن الحسن بن محبوب، أو الحسن بن علي بن محبوب. راجعوا وأعطيكم مصدر، راجعوا كلام السيد الخوئي إذا ما خانتني إلى ها ما كتبت الصفحة هنا، أعطيكم الصفحة إن شاء الله غدا، شيخ ذاكر هذا المطلع في مكان راجعوا. هذا ما يتعلق بالرواية سندان، إذن الرواية تامة السند أو على مبنى تامة السند. ممكن يا شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ كلام لطيف، رواية واضحة الدلالة على المطلع وسندها على مباني غير تامة. الشيخ الأعظم علق على الرواية بأن هذه الرواية موصوفة بوصفين. أعطيكم سؤال عقل بحث، قال شاذ تارة وقال نادرة تارة، فهل هناك فرق بين الشذوذ والندرة؟ حيث قال تعليقان، قال: وفي مستطرفات السرائر. عطنا مقدمة شيخنا الأعظم، قل سأدخل بحث جديد نتكلم عن الأجزاء المبانة، بعد ماكو مقدمات، انت بعد افهم المطلع. قال: وفي مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي صاحب الرضا قال: سألته واستوجه في الكفاية سب زواري العمل بها. أيضا في عامل تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة، مو بس السبزواري، الشهيد أيضا نقل عن العلامة أنه أيضا عمل بالرواية عن العلامة في بعض أقواله. قال: حكى السيد العامل تحت في المفتاح، مفتاح الكرامة، عن حماش الشهيد على القواعد أنه نقل عن العلامة في حلقة الدرس بأنه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السماء، بس هل لأجل الرواية أو لأنه عنده وجه آخر بحث آخر؟ هذا النقل ما يثبت أنه لأجل الرواية، لعله سيأتينا بحث، لعله جوز الاستصباح لما سيأتي في بحث الاستصباح الشهن المتنجس. فما نقل عن الشهيد، بل ما نقله الشهيد عن العلامة ليس في حكايته أنه عمل بالخبر. على كل حال أنت شيخنا ماذا تقول؟ هذا السؤال إلى غد. والرواية شاذة، هذا واحد. وذكر الحلي، هذا مطلب ثاني، ذكر ابن إدريس عندما نقلها هم هو قال؟ قال إنها من نوادر الأخبار. فعندك مطلب شاذة ونا. ما هو الفرق يا شيخنا بين الشذوذ والندرة؟ سؤال ثاني. هل الشذوذ أو الندرة يوجب سقوط الخبر عن الحجية أو لا؟ هذان بحثان مهمان ولم يعنون البحث في كتب يعني المعروفة في الأصول والفقه، مع أنه كثير الاستعمال. يقول رواية شاذة، رواية نادرة، في مقام توهين ضعف أو مقام التوهين. أو ما معنى الشذوذ؟ ما معنى الندرة؟ هل هما بمعنى واحد أو يوجد اختلاف؟ وثانيا، هل أن الشذوذ مانع من الحجية؟ هل أن الندرة مانع من الحجية أو لا؟ الشذوذ والندرة لها شيء آخر، يعني وش شاذة وبعدين شاذة، خير واحد شاذة، فلتكن شاذة نعمل بها، فلتكن نادرة نعمل بها، مع أنه الظاهر نقل هذه الشذوذ في مقام رد العمل فيها. فما هو يا شيخنا الزاكي الفرق بين الشذوذ والندرة؟ ابحثوا لنا كتاب نوادر، كثير فرق. باب نادر يقولون، باب نادر. شنو يعني باب نادر؟ نوادر فلان، معنى نوادر مو في تارة الباب نادر، تارة كتاب النوادر، تارة الرواية نادرة. شنو معنى نادرة؟ نادرة نادرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا سؤال. السؤال الثاني أيضا، هذا الرواية التي نقلها المصنف مع أنها معارضة بما دل على المان، معللا بأما علمت أنه يصيب الثوب واليد. ابحثوا عن هذه الرواية أيضا سندا. هذا الرواية بداية أخذها جعلت في داك. إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم، هذه بداية الرواية. إن أهل الجبال تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، فقال حرام حرام، فقلت جعلت فداك فيستصحب بها. قال يعني اعترض، ليش حرام؟ يستصبح بها مناكلها. فقلت أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ لما ما رضي فريد يجوز له. فيقول الشيخ هذه معارضة لروايات، لرواية مستطرفات، ابحثوا عن سند هذه الرواية موجودة في، أعطيكم بعض المصدر، ريحة الجزء 24 من الوسائل صفحة 71. وش تريد أكثر من هذا؟ أعطيناك الصفحة وأعطيناك الجزء، قرأنا لك الرواية، باقي يقول إنه بعض صحيح أم صحيح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله إياك.